الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله: والبشاشة. البشاشة من الآداب الإسلامية التي يتأدب بها، وهي طلاقة الوجه عند اللقاء. طلاقة الوجه عند اللقاء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقة. رواه مسلم. فهذا من المعروف كما في النص: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقة. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي بسند صحيح. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، يعني التبسم إنما هو حركة لبعض عضلات الوجه فيتبسم، هذا لا يكلفك شيئا، ولكنه عسر جدا في بعض الحالات، لأنه لا يصدر إلا من القلب، فيكون عسرا جدا إذا كان القلب مبغضا، حتى لو أراد الإنسان أن يحمل نفسه عليه فإنه يجد مشقة في ذلك وإن أتى به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. البشاشة من أسباب الألفة بين المسلمين، ويدليل على سلامة صدر من يتصف بها. البشاشة في وجه أخيك المسلم أمر مطلوب، أما المتزندق والمبتدع والكافر فلا تبش في وجهه إلا بغرض دعوته أو اتقاء لشره ونحو ذلك. فإذا كان غرضك دعوته وبششت في وجهه كي يقبل منك ويهديه الله بك، فأنت على خير عظيم. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وإلا فالأصل: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. من مالك؟ خازن النار. فيقول: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. إذا ترتب على هذه البشاشة وهذا اللين مع العدو مصلحة دعوية فلا بأس. أما المسلم فلا يجوز أن تعبس في وجه، لا يجوز أن تعبس في وجه. وقد عوتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بدعوة غيره. فأمر يرى أنه صلى الله عليه وسلم أولى، ينزل العتاب بالجنوح إليه وترك الإقبال على من أتى يطلب العلم والهدى: علمني يا رسول الله مما تعلم، كما قال الأعمى لما جاء. فعبس النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يكلم بعض الكبار من صناديد قريش يأمل أن يهتدوا إلى دين الله جل وعلا. فعوتب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأكل باليمين والشرب بها. من آداب الأكل والشرب أن يكون باليمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. رواه مسلم. أخذ جماعة من ظاهر الحديث حرمة الأكل بالشمال ووجوب الأكل باليمين لصحة الوعيد في الأكل بالشمال. ففي مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه بعد، أي ما رفع يمينه بعد ذلك، يبست شلت لا يستطيع أن يرفعها بعد ذلك إلى فمه، أي فما استطاع رفعها بعد إلى فمه. فهذا هو الصحيح، أن الأكل والشرب بالشمال لا يجوز. قال ابن حجر: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال، وتحريم الأكل بالشمال، واختيار ابن عبد البر وابن حزم وابن القيم وابن عثيمين وجماعة من أهل العلم، لأن الأمر للوجوب وكذلك للوعيد في الأكل بالشمال، بل ورد حتى الأخذ والعطاء إنما يكون باليمين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. فالأخذ والعطاء والأخذ والإعطاء إنما يكون أيضا باليمين. وأما الكفار فقد أرادوا لنا شيئا آخر سوى ما اختاره لنا النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلوا السكاكين والشوك على نمط معين، ففي الطبق يكون ما لا يؤكل حتى يقطع، فيمسك الإنسان السكين باليمين ليتمكن، وأما ما يرفع به إلى فمه فإنما يكون بشماله فيأكل بشماله. وفي الشرب أيضا هم يعتادون على ذلك، يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم، وليس هذا بمستغرب منهم، فإنهم من أتباع الشياطين، والشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بعض الحكم يمكن أن تستنبطها من مثل هذا الأمر ومن النهي عن الأكل بالشمال، لأن الإسلام جعل اليمين مكرمة وهي للنظافة وللطهارة ولا تباشر النجاسة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المستقذرة الطاهرة كالمخاط إنما جعلها للشمال لا لليمين، قال: وليستنثر بشماله، فيستنثر بشماله بعد أن يستنشق يستنثر، فيستنثر بشماله، ربما خالطها بعض المخاط، فينحي اليمين عن هذا، تأكل بها وتشرب بها وتأخذ بها وتعطي بها، وأنت ربما أعطيت أخاك ما يؤكل فتعطيه بالشمال التي تباشر النجو في بيت الخلاء عند التطهر، بالشمال لا باليمين، هذه لهذه الأمور. وأما غير المستقدرات من الطاهرات والمستحبات فإنما تباشر باليمين. الإسلام يعلمنا الذوق، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يحب أن يسمع منه صوت أو أن يشم منه ريح، فإذا أراد الخلاء أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع منه صوت، صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويكره الروائح الكريهة حتى ولو كانت من أثر ما ليس بنجس كالعرق، يكره ذلك. وأمر المسلمين بأن يتزينوا ويتجملوا كما أمر الله تبارك وتعالى عند كل مسجد: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يلبس أحسن ما عنده ويتطيب لاجتماعه مع الناس، فلا يشم في المجتمع أو في الاجتماع في المسجد أو في مصلى العيد أو ما أشبه عند اجتماع المسلمين إلا كل رائحة طيبة، وغير ذلك من المستقذرات والمستخبثات، ولو كانت من الأمور الطاهرة، كأن يمتخط الرجل بصوت يفزع كأنما تسمع منه دوي الخنابل ولا يبالي والناس حول، لماذا؟ أو أن يضع يده في منخره أو غير ذلك، مع أنه يباشر طاهرا ليس بنجس، ولكن شيء من الذوق، بارك الله فيكم، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يلتفت إليها، وهي أمور أكثرها لا يعلم، وإنما تدفع إليه النفس الطيبة المستقيمة التي رزقها الله السواء. وهناك ما يعلم، وهذه مسؤولية الأمهات في البيوت. من آداب الطعام التسمية والأكل مما يلي الآكل. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. كذلك عدم الاتكاء أثناء الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. رواه البخاري. وكذلك من آداب الأكل والطعام أكل اللقمة الساقطة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. رواه مسلم. كذلك عدم عيب الطعام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وكذلك يستحب لعق الإناء الذي فيه الطعام، وكذلك لعق الأصابع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. كذلك الدعاء بعد الانتهاء من الأكل أو الشرب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال مرة: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. أخرجه البخاري. كذلك من آداب الطعام ترك عيب الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. قال الشيخ رحمه الله: والتسمية عند الابتداء. والمراد بالتسمية قول بسم الله في ابتداء الأكل، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. أخرجه البخاري. ولحديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله، يعني كان ربيبا لرسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج أم سلمة رضي الله عنها، فكان ولدها عمر بن أبي سلمة كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. قال: بوجوب التسمية عند الأكل جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم والصنعاني. قال ابن القيم: والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد. وأحاديث الأمر صحيحة صريحة، أحاديث الأمر بالتسمية عند الأكل صحيحة صريحة، ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها عن ظاهره. وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه، فاختار الوجوب، وجوب التسمية عند الأكل. ويستحب أن يجهر بالتسمية، يعني إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله ويجهر بالتسمية ليسمع غيره ولينبهه عليها. واختار النووي في الأذكار أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه هذا قوله. وحصلت السنة، ورد كلامه هذا ابن حجر بقوله: فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا، لأن الذي ورد هو الاقتصار على بسم الله. النووي يرى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول ابن حجر: لا أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا. فأين الدليل على هذا؟ والدليل على بسم الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: والحمد عند الفراغ. يسن أن يقول الآكل ما ورد من حمد الله والدعاء بعد تمام الأكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال مرة: الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنب. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه. يعني الطعام والشراب، التسمية في أول الطعام والشراب، وكذلك حمد الله في آخر الطعام والشراب، له تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. إذن أنت مثلاً إذا أردت أن تشرب واتبعت السنة، فلننظر كم سنة في المرة الواحدة. يأخذ بيمينه، عد معي، يأخذ بيمينه ثم يسمي الله بسم الله ويشرب. يأخذ بيمينه ويسمي الله سنتان، ثم يشرب ولا يتنفس في الإناء سنة ثالثة، ثم يرفع ويحمد الله تبارك وتعالى. كم من السنن؟ أربعة. ثم يقول بسم الله ويشرب ولا يتنفس في الإناء، كم؟ سبعة. ويقول الحمد لله، ثمان. ثم في المرة الثالثة يقول بسم الله ولا يتنفس في الإناء ويشرب، كم؟ عشر. ثم يقول الحمد لله ويشرب على ثلاث مرات سنة، فكم عندنا من السنن؟ 12 سنة، كل سنة بعشر، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. 12 سنة في المرة الواحدة، وكل سنة بعشر، الحسنة بعشر أمثالها. سنن الشرب وحدها تدخل الجنة، ولكن بشرط أن تحافظ على ما اكتسبت. ولكننا نضيع ما حصلنا، فليست العبرة في الاكتساب، ولكن العبرة في المحافظة على المكتسب. هذه الآفة. ولكن تأمل في فضل ربنا علينا، حتى في المرة الواحدة تشرب فيها تحصل 12 سنة والحسنة بعشر أمثالها. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.